بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، وقفنا في كتاب الأذكار على الحديث 23 من الكتاب المبارك الموسوم برياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. الرواية الأولى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. وأما الرواية الثانية فعن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو لفظ مسلم في صحيحه مما حال إليه النووي رحمه الله. وهذا فيه ما يقال في الركوع والسجود. فمن أذكار الركوع والسجود: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. من أذكار الركوع والسجود: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. ومن أدعية السجود: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قولها رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت، هذا الظن في غير محله، بل هو من الشيطان، لأنه حيف وجور ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية عند ابن خزيمة قالت: فلما انصرف قال: يا عائشة، أخذك شيطانك؟ وإنما دفعها إلى قول هذا، يعني أنه ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، عظم حبها وشدة غيرتها، وهذا مما لا يستنكر على النساء، ويغض عنه الطرف. ففي صحيح مسلم عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ وفيه أيضا عن عائشة قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعن عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا يعني أغلقه رويدا حتى لا تشعر بخروجه. قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف. وهذا فيه أن الدعاء في المقابر للأموات يدعو الإنسان وهو قائم. فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية يعني تنتفخ النفس قد أخذها. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يعني في ليلتك يذهب لغيرك؟ هذا جور. أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي أي إذا بقيت مستيقظة. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فاستغلت هذا الموقف فيما ينفع. والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه السؤال. قولها فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت هذا مما يضاف إلى أذكار السجود والركوع وقد يكون جديدا على كثير منا. قولها فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهذه الهيئة لا تكون إلا في السجود. فقولها في الرواية السابقة فإذا هو راكع أو ساجد مشكل إلا إذا قلنا بتعدد القصة. ففي الرواية السابقة أنها سمعته يقول هذا الذكر ولم تلمسه ولم تتبين إن كان في ركوع أو في سجود. وفي هذه الرواية أنها لمست بطن قدميه بيدها فكان في السجود، مما يدل على تعدد حصول ذلك والله أعلم. وقولها فوقعت يدي على بطن قدميه دلالة على أن السنة رص القدمين إلى بعضهما عند السجود. فوقعت يدي على بطن قدميه دلالة على أن السنة رص القدمين إلى بعضهما عند السجود، لأن اليد لا تقع على بطن القدمين إلا إذا التصقتا، وهذا واضح. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه، يعني من الخلف، بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما، لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحدة على قدمين متفرقتين. وكذلك هو أيضا في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود. قال: أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما، على طبيعتهما. والذي أشار إليه الشيخ رحمه الله عند ابن خزيمة لفظه قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. ورواه البيهقي وابن حبان وغيرهما، وسنده صحيح. راصا عقبيه، واستدل بوقوع يدها رضي الله عنها على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن اللمس باليد لا ينقض الطهارة، لأن لمسته. وأكمل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. وفي المسألة خلاف بين العلماء، وأكثر الأدلة الصحيحة الصريحة تؤيد هذا القول. وقولها وهو في المسجد، قال الشيخ عثيمين رحمه الله: دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا النافلة في المسجد، مع أن الأفضل أن تكون في البيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي النافلة في المسجد. قولها وهما منصوبتان، قال النووي رحمه الله: فيه أن السنة نصبهما في السجود، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. وعند الترمذي عن سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين أي في السجود ونصب القدمين، رواه الترمذي. وقال: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. وقال النووي في المجموع رحمه الله: والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها. قولها وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال النووي رحمه الله: قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه: وأعوذ بك منك. يقول: فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير، في بلوغ الواجب في حق عبادته والثناء عليه. وقوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أطيقه ولا آتي عليه. وقوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله في قوله أنت كما أثنيت على نفسك دليل على أنه لا يبلغ وصفه، وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه تعالى جده ولا إله غيره. أنت كما أثنيت على نفسك دليل على أنه لا أحد يبلغ وصفه سبحانه، وأنه لا يوصف. أنت كما أثنيت على نفسك لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك وتعالى، لأنه سبحانه هو أعلم بنفسه من غيره. وقال القرطبي رحمه الله ومعنى ذلك اعتراف بالعجز عن أداء وفهم ما يريده الله من الثناء على نفسه، وبيان صمديته وقدوسيته وعظمته وكبريائه وجبروته ما لا ينتهى إلى عده ولا يوصل إلى حده ولا يحصله عقل ولا يحيط به فكر. وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهت معرفة الأنام. وقد دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلى الله، لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، وأن الإنسان يستعيد بصفات الله عز وجل من ضدها بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، وأنه لا ملجأ له من الله إلا إليه فيستعيد بالله منه تبارك وتعالى. وهذا الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوله في آخر وتره. وفي لفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره، عند الأكثر يقوله في آخر وتره، وعند الترمذي كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة. وهذا الحديث صححه الألباني وغيره رحمه الله. وقال في إرواء الغليل قلت ورجاله ثقات، رجال الصحيح غير الفزاري هذا، ولم يروي عنه غير حماد بن سلمة، وما ذلك وثقه ابن معين وأبو حاتم وأحمد وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن تيمية رحمه الله وروى الترمذي أنه كان يقول ذلك في وتره لكن هذا فيه نظر. وهذه الرواية محتملة لقوله في الصلاة وبعدها في آخر وتره وفي وتره، محتمل أن يقولها الإنسان بعد السلام وقبل السلام. ولذلك قال الألباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. وقال ابن القيم قبله في زاد المعاد، وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى الروايات عن النسائي أو عند النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. ورواية النسائي هي عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد القارئ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكنت أسمعه إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه يقول: اللهم إني أعوذ برضاك، اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. اللهم لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو حرصت، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وإبراهيم بن عبد الله بن عبد القارئ روايته عن علي بن أبي طالب مرسلة. فهذه بعضا من الأذكار والأدعية التي تقال في الصلاة، مما ذكره النووي رحمه الله في هذا الباب من هذا الكتاب المبارك. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سائغة باتفاق المسلمين، لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع. هذا تقدم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لماذا؟ لأن هذا حكاية فعله وذاك أمره، وأمره مقدم. قال: وهذا أيضا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في آخر صلاته، لكن الأول أمر به. وما تنازع العلماء في وجوبه، يعني مثل استعاذة بالله من أربع، وما تنازع العلماء في وجوبه هل هو واجب أم سنة، فهو أوكد مما لم يؤمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه. وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيرا كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أوكد مما ليس كذلك. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم. أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير 1000. يعني هل هو فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة، أو يحط عنه 1000 خطيئة؟ هذا الخلاف الذي ذكره الحميدي ونقله النووي رحمه الله. هذا الحديث فيه حث لطيف على ذكر الله تعالى وتسبيحه، وإشارة إلى سهولته وعظيم أجره، وأن من يفرط فيه فهو عاجز، وفيه عظم أجر التسبيح، وأنه يكسب بسهولة، وأن الحسن بعشر أمثالها، وفيه حث الجلساء على الخير. قال في المرقاة وفي الحديث: الاعتناء بشأن التسبيح أكثر من التحميد. يعني الحديث الواردة في التسبيح أكثر بكثير من الواردة في التحميد. قال: لكثرة المخالفين فيه. وقد جاءت السنة به على أنواع شتى. تنزيه الله عن النقائص وإفراده بالتوحيد وتنزيهه مما لا يليق به وغير ذلك، هذا الناس فيه على خلاف شديد وكلام عريض وطوائف شتى. أما التحميد فالكل يحمد ربه. قوله قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم أو يحط إلى آخره، أي أن رواية الأكثر بالواو ويحط. قال ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى فقالوا ويحط. قال القرطبي رحمه الله كذا وقع هذا اللفظ في بعض النسخ بألف قبل الواو أي أو، وفي بعضها بإسقاط الألف، وهو صحيح رواية ومعنى، لأن الله قد جمع ذلك كله لقائل تلك الكلمات كما تقدم. ولو صحت رواية الألف لحملت على المذهب الكوفي في أن أو تكون بمعنى الواو، يعني من يقول سبحان الله 100 مرة كم يحصل من أجور؟ هل يحصل 1000 حسنة فإن لم، أو يحصل 1000 حسنة وحط 1000 خطيئة؟ أو علماء مختلفون في هذا، هل إذا لم يجد، يعني الرجل ليس عنده معاصٍ جعلت حسنات، وإذا كان عنده سيئات حط عنه من سيئاته 1000 سيئة؟ قال ولو صحت رواية الألف لحملت على المذهب الكوفي في أن أو تكون بمعنى الواو، وفضل الله واسع، فيعطي عبده على تسبيح 100 من الحسنات 1000، ومحو السيئات 1000، وهي محمولة على الصغائر عند العلماء. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم في باب بيان كثرة طرق الخير، وفي باب فضل صلاة الضحى، والشاهد منه قوله فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. فهذا فيه فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأن لها أجر الصدقة، وأن الصدقة لا تنحصر في المال، وأن الأذكار صدقة يتصدقها الإنسان عن نفسه، فمن قلت صدقته المالية فليكثر من ذكر ربه يكون الذكر له صدقة. وهذا الحديث كما قال ابن عبد البر في الاستذكار وهذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. وقال النووي رحمه الله وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها، وأنها تصح 2 ركعتين، أي أن 2 ركعتي الضحى تقوم مقام صدقات كثيرة عن كل أعضاء البدن، وذلك لأنها تقوم مقام الصدقات الكثيرة، فمن صلى الضحى كأنما تصدق عن أعضائه كلها، لأن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. قال ابن رجب وإنما كانت مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء، وبقية هذه الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، يعني التسبيح استعمال للسان والقلب، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن أي المفاصل، وهي 360. وفي الحديث استحباب المداومة على صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتين. قال عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. فهذه صيغتان لهذا الذكر العظيم، وهذا من الأذكار العظيمة الجامعة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها كل صباح، وهي من الأذكار المضاعفة، وهو أفضل من الأذكار المجردة. قال ابن القيم رحمه الله: تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة. فإنما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، فلهذا كان أفضل منه. وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه. ما معنى هذا الحديث ومقصوده؟ هل من سبح سبحان الله عدد خلقه كأنه سبح عدد الخلق؟ ها؟ لو قلت في السجود سبحان الله عدد خلقه كم مرة سبحت؟ جزاكم الله خير. معنى هذا الحديث ومقصوده أن الله سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك ومقداره، كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وليس المراد أن العبد سبح تسبيحا بذلك القدر، فإن فعل العبد محصور، وإنما المراد ما يستحقه الرب من التسبيح، فذاك الذي يعظم قدره. وإلا فلو قال المصلي في صلاته سبحان الله عدد خلقه لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. هذا من كلام تيمية رحمه الله. فسبحان الله وبحمد عدد خلقه، أي مهما سبح العباد ربهم فالله يستحق من التسبيح أعظم شيء. فهذا ذكر ما يستحقه الرب من التسبيح، فهو يستحق من التسبيح وأعظم إلى ما لا نهاية. قوله عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، قال النووي: أي في موضع صلاتها. قوله: ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فيه بيان حال أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها من كثرة ذكر الله تعالى وملازمتها لمصلها. قوله فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قال القرطبي رحمه الله أي لرجحت عليهن في الثواب. وهو دليل على أن الدعوات والأذكار الجوامع يحصل عليهن من الثواب أضعاف ما يحصل على ما ليس كذلك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الدعوات الجوامع، ففيه عظم مكانة هذه الكلمات وأن أجرهن مضاعف. قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه، قال ابن القيم رحمه الله يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له. قال فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه، لا إنما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره. فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصى الحاضر. قوله ورضاء نفسه، وفي الرواية الأخرى ورضا نفسه، قال ابن القيم يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه، كما أنه في الأول عدد خلقه مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه. ولا ريب أن رضا نفس الرب أمر لا نهاية له في العظمة والوصف، والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه. فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية، بل هي أعظم من ذلك وأجل، كان الثناء عليه بها كذلك. وفي قوله رضا نفسه فيه إثبات نفسه سبحانه وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته. قوله وزينة عرشه، قال ابن القيم رحمه الله فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق، إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح. وهذا يرد على من يقول إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف، هذا قول الفلاسفة، وهذا لم يعرف العرش ولا قدره حق قدره. قال فالتضعيف الأول عدد خلقه للعدد والكمية، والثاني رضا نفسه للصفة والكيفية، والثالث للعظم والثقل وليس للمقدار. قوله ومداد كلماته، قال ابن القيم رحمه الله هذا يعم الأقسام الثلاثة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ويشملها. فإن مداد كلماته سبحانه وتعالى لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده 7 أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة وتستمد بذلك المداد لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد، فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا، وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضي ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل ولا هو صور وآيات ولا حروف وكلمات؟ قال: والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من غيره، وأنه لو وزن غيره به لوزنه وزاد عليه. قال: وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة بالله والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول. سبحان الله وبحمده، قال: أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه والثناء عليه، الثاني محبته والرضا به، الثالث فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا، واستحضر العبد ذلك عند التسبيح وقام بقلبه معناه، كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. فالجدير بالمسلم أن يواظب على هذا الذكر المبارك صباح كل يوم، وأن يجتهد في استحضار معناه وتعقل دلالته. كم بقي؟ في ذكر مضاعف سنأتي عليه في الدرس القادم بإذن الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.